بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله على جميع نعمه، سائلا إياه المزيد من فضله وكرمه، ثم تشهد شاهدا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية. ووقع في كلامه ما يشير إلى قصده في كتابه، فقال بعد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: المخصوص بجوامع الكلم. فالمذكور في هذا الكتاب جملة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، والجامع من الكلم ما قل لفظه ومبناه، ما قل لفظه ومبناه وعظم معناه، وعظم معناه، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا. ويوصف الكلام حينئذ بأنه جامع. وجوامع الكلم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، فإنه واقع على الوصف المذكور من قلة المباني وجلالة المعاني، والآخر ما صدق عليه النعت المتقدم، ما صدق عليه النعت المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم، الذي يكون فيه اللفظ قليلا والمعنى جليلا، الذي يكون فيه اللفظ قليلا والمعنى جليلا، كأحاديث هذا الكتاب، كأحاديث هذا الكتاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم إبراهيم الأصبهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة معتمد جماعة من المصنفين للأربعينيات الحديثية ذاكرا الأصل الذي بنوا عليه كتبهم، وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، وعزاه المصنف إلى رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة، ثم قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. فأفادت هذه الجملة أمرين: أحدهما أن الحديث المذكور حديث ضعيف لم يرتفع ضعفه بكثرة طرقه، فإن كثرة الطرق في العادة يجبر بعضها بعضا، فإن كثرة الطرق عادة يجبر ضعفها بعضا فيتقوى الحديث بها، وشرطه ما لم يشتد ضعفها، وشرطه ما لم يشتد ضعفها، فإن اشتد ضعفها لم تزد الحديث إلا ضعفا فلا تكسبه قوة، لم تزد الحديث إلا ضعفا ولا تكسبه قوة. والآخر أن الحكم بضعف الحديث مما وقع عليه اتفاق الحفاظ، فأرباب النقد للمرويات من دهاقنة الحديث متفقون على أنه حديث ضعيف، ويخدش في هذا الاتفاق أن أبا طاهر السلفي أحد الحفاظ قبله يميل إلى ثبوته في صدر 40 البلدانية له، وكأن المصنف قصد اتفاقا قديما عند قدماء الحفاظ كأحمد والبخاري وابن معين وأضرى بهم. وساق المصنف هذا الحديث الذي عد أصلا بنى عليه المصنفون في الأربعينيات كتبهم بقوله روينا، وفيها لغتان مشهورتان إحداهما ضم الراء وكسر الواو مشددة، ضم الراء وكسر الواو مشددة روينا، والأخرى فتح الراء والواو، والأخرى فتح الراء والواو روينا. ولكل لغة مقامها، فأما اللغة الأولى روينا فإن المتكلم يأتي بها إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث، فإن المتكلم يأتي بها إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث فيقول روينا، أي روى لنا مشايخنا، أي روى لنا مشايخنا. وأما اللغة الثانية روينا فتكون عند اجتهاد المتعلم في استخراج مروي شيوخه، فتكون عند اجتهاد المتعلم في استخراج مروي شيوخه، فيقول روى، فيقول روينا أي نقلنا عن مشايخنا، أي نقلنا عن مشايخنا. والفرق بينهما أن الشيخ في اللغة الأولى يكون هو المبتدئ بالرواية المتفضل بها، الفرق بينهما أن الشيخ في اللغة الأولى يكون هو المبتدئ بالرواية المتفضل بها، وأما في اللغة الثانية فإن المتعلم يكون هو المبتدئ في طلبها من شيخه، وأما في اللغة الثانية فإن المتعلم يكون هو المبتدئ في طلبها من شيخه. وذكرت فيها لغة ثالثة وهي ضم أولها وكسر، وهي ضم أولها وكسر ثانيها بلا تشديد، روينا، وهي ضم أولها وكسر ثانيها بلا تشديد، روينا. وهذه اللغة ترجع إلى اللغة الأولى. ثم ذكر المصنف جماعة من الحفاظ الذين صنفوا في الأربعينيات ممن تقدمه، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين، وأردفه بذكر الباعث له أي الحامل له على جمع الأربعين، وأنه أمران: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. وذكر في أثناء كلامه اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفيه نظر من وجهين: أحدهما أن حكاية الاتفاق متعقبة بوجود المخالف، أن حكاية الاتفاق متعقبة بوجود المخالف المعتد به من علماء الإسلام وحفاظ الحديث، من علماء الإسلام وحفاظ الحديث الذي يرون أن في الصحيح غنية عن الضعيف، الذين يرون أن في الصحيح غنية عن الضعيف، ومنهم مسلم بن الحجاج الذي بسط هذا المعنى في مقدمة صحيحه. والأقرب في نسبة حكاية القول ألا يحكى اتفاقا، فيحكى عن جمهور العلماء، فيحكى عن جمهور العلماء، وهو الذي ذكره المصنف نفسه في كتابه الآخر الأذكار، فإنه لم يجعله اتفاقا وجعله قول جمهور العلماء. والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل، ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل، كقول صحابي أو إجماع أو نحوهما من القرائن المبينة في المحل اللائق بها، فلا يكون العمل بالحديث الضعيف أصالة، بل يكون على وجه التبع. فلا يكون العمل بالحديث الضعيف أصالة، بل يكون على وجه التبع. ووقوع الأمر كذلك أقوى من ورود العمل بإجماع أو قول صحابي مع خلوه من حديث ضعيف، فإن الحديث الضعيف لا نقطع جزما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، فإن هذا وصف الحديث الموضوع. وأما الحديث الضعيف فإننا نحتاط فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقبل عنه إلا حديث الثقات، لخوف أن يكون راوي الحديث الضعيف أخطأ فيه لسوء حفظه أو وهمه أو مخالفته أو غير ذلك من أسباب الضعف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور: الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم إجمالا، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم إجمالا، و43 حديثا باعتبار التفصيل، و43 حديثا باعتبار التفصيل، فإن ترجمة الحديث 27 مشتملة على حديثين، فإن ترجمة الحديث 27 مشتملة على حديثين، فتكون عدة الأحاديث مع التفصيل 43 حديثا، ومع الإجمال بالتراجم 42 حديثا. وإذا ألغي الكسر أي الزائد عن عقد الأربعين رجعت إلى عدة 40 حديثا كما قال المصنف. والعرب إذا نقص العدد عن 5 أسقطوه، وإذا زاد عنها مدوه، فيقولون في عدد 43 40 حديثا، ويقولون في عدد 47 50 حديثا. والثاني أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين، أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب من الأحاديث الجامعة في الأصول والفروع في الشرائع الدينية، ومن أجل من أتم كتابه الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله، فإنه شرح كتاب الأربعين وزاده 8 أحاديث، فبلغ مجموع تلك الأحاديث مع الزيادة 50 حديثا ذكرها في جامع العلوم والحكم. والثالث أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأنه نصف الإسلام أو ثلثه أو ربعه، مما يدل على علو قدره. والرابع أن هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خُلف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه من الكتاب. وقوله رحمه الله ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة أي ثابتة، فالصحيح عنده يشمل الصحيح والحسن، فالصحيح عنده يشمل الصحيح والحسن. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم. وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، مما يبين جلالة كتاب البخاري ومسلم. فأكثر ما يحتاج إليه من أحكام الدين توجد أدلته من السنة في البخاري ومسلم. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود من الحفظ هو المتن، فالمقصود من الحفظ هو المتن الذي هو اللفظ النبوي، الذي هو اللفظ النبوي. أما الإسناد فزينة له. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، فإنه وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، وتتأكد الحاجة إليه لتعلقه بضبط ألفاظ الحديث النبوي، وتتأكد الحاجة إليه لأنه يتعلق بألفاظ الحديث النبوي. فمن أراد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وجب عليه أن يتقن لفظه، وجب عليه أن يتقن لفظه. فأراد المصنف معونة حافظ هذا الكتاب بضبط ألفاظه لئلا يغلط في نطقها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ولا يوجد بهذا السياق التام فيهما وهو ملفق من روايتين للبخاري ووجود أصله فيهما سوغ نسبته إليهما بهذا اللفظ. وقوله في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل فالنيات فالأعمال مناطة بنيات عامليها وللعاملين من الثواب على قدر نياتهم وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين بما يفصح عن حقيقة معناهما فذكر عملا واحدا أثرت فيه النية وهو الهجرة فذكر حال مهاجرين أحدهما من هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو المذكور في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وأعاد الجزاء بصيغة العمل للإعلام بثبوت أجره فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا والآخر من هاجر لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو المذكور في قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فجعل من هاجر لأجل غرض من أغراض الدنيا كإصابة مال أو نكاح زوجة أنه ليس له من نيته إلا ما قصد، فلا أجر له على عمله الهجرة، فلا أجر له على عمله في الهجرة. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأنه عمل لم تكن تعرفه العرب قبل الإسلام، فإن العرب لم تكن تترك بلادها إلا لعدو يغلب أو ربيع يطلب، لم تكن تترك بلادها إلا لعدو يغلب أو ربيع يطلب، فإما أن يغلبهم عدوهم فيخرجهم من ديارهم ويظهر عليهم فيها فيتركوها، وإما أن تمحل أرضهم فينتقلون إلى موضع آخر في طلب الربيع. ثم جاء الإسلام بفرض الهجرة عليهم خروجا من ديارهم، ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر جلالة هذا العمل في قلوبهم فذكره في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي، وقول عمر في الحديث: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع فخذيه على ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مصرحا به في رواية النسائي من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما مقرونين. والحامل له على فعله إظهار شدة حاجته وافتقاره إلى سؤاله، والحامل له على فعله إظهار شدة حاجته وافتقاره إلى سؤاله، فكان هذا من سنن العرب في أحوالهم فيما يطلبون. وقوله أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، فيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه. وتقدم بيان حقيقة الإسلام وأنه يقع تارة عاما يراد به الدين كله، ويطلق تارة خاصا ويراد به الأعمال الظاهرة. وأما أركانه فهي الخمسة المعدودة في الحديث: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وقوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث، وفيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه، حقيقة الإيمان وأركانه. فأما حقيقة الإيمان فتقدم أنه يطلق تارة ويراد به معنى عاما يشمل الدين كله، ويطلق تارة أخرى ويراد به معنى خاصا وهو الاعتقادات الباطنة. وأما أركانه فهي الستة المعدودة في هذا الحديث، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه الحديث، وفيه بيان حقيقة الإحسان وأركانه. وتقدم أن حقيقة الإحسان أنه يطلق تارة ويراد به معنى عاما وهو الدين كله، فيشمل الدين كله، ويطلق تارة ويراد به معنى خاصا وهو إتقان الباطن والظاهر. وأما أركانه فاثنان: عبادة الله ووقوع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقوله فأخبرني عن أمارتها، الأمارة بفتح الهمزة العلامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين للساعة: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة الجارية المملوكة، وربتها مؤنث الرب أي مالكتها المصلحة لها. فإن معنى الرب في لسان العرب يرجع إلى هذا. والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم. والعالة هم الفقراء، والرعاء هم الذين يحفظون بهائم الأنعام ويقومون عليها في مراعيها، والمذكور منهم في الحديث رعاء الشاء. وقوله فلبست هكذا وقع في الأربعين آخره تاء، وهو مروي بدونها لبث، وكلاهما صحيح، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم. وقوله مليا هو بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوحة، بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوحة، أي زمنا طويلا. وجاء عند أصحاب السنن تقديره بثلاث، وجاء عند أصحاب السنن تقديره بثلاث، وهو صالح لأن يكون متعلقه ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، وروي تقييده بكل في روايات لا تثبت، وروي تقييده بكل في روايات لا تثبت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله بني الإسلام يعني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فالمذكور في الحديث هو أركانه، فمثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم، فمثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم أقامه الله عليها، وما عداها من شعائر الإسلام فهي من تتمة البنيان، وما عداها من شعائر الإسلام فهي من تتمة البنيان. فشرائع الإسلام بالنظر إلى الركنية وعدمها نوعان، فشرائع الإسلام بالنظر إلى الركنية وعدمها نوعان: أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه، شرائع الإسلام التي هي أركانه، وهي الخمسة المذكورة في هذا الحديث، ولا سادس لها. وما يقع في كلام أحد من أهل العلم من ذكر سادس كالجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالمقصود تعظيمه لا الجزم بإلحاقه بها، فالمقصود تعظيمه لا الجزم بإلحاقه بها. والآخر شعائر الإسلام التي ليست أركانا له، شعائر الإسلام، شرائع الإسلام التي ليست أركانا له، وهو ما وراء هذه الخمس من فرائضه ونوافله، وهو ما وراء هذه الخمس من فرائضه ونوافله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا، فالركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني في قوله إقام الصلاة. والصلاة التي هي ركن من أركان الصلاة من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. والركن الثالث في قوله وإيتاء الزكاة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع في قوله حج البيت. وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. وحج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. والركن الخامس في قوله وصوم رمضان. فالصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة. وصوم شهر رمضان في كل سنة. فالمقادير المذكورة في أركان الإسلام هي التي تتعلق بها الركنية، وما زاد عليها مما يرجع إليها لا يكون من جملتها. فالواجب من الشهادة أو الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج مما لا يندرج فيما سبق لا يكون من جملة الركن وإن كان واجبا، كنذر الصوم أو نذر الحج، فإنهما واجبان بالنذر لكنهما لا يكونان من جملة الركن فيهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله على جميع نعمه سائلا إياه المزيد من فضله وكرمه، ثم تشهد شاهدا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، ووقع في كلامه ما يشير إلى قصده في كتابه، فقال بعد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المخصوص بجوامع الكلم. فالمذكور في هذا الكتاب جملة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، والجامع من الكلم ما قل لفظه ومبناه، ما قل لفظه ومبناه وعظم معناه، وعظم معناه، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا، ويوصف الكلام حينئذ بأنه جامع. وجوامع الكلم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما القرآن الكريم، فإنه واقع على الوصف المذكور من قلة المباني وجلالة المعاني، والآخر ما صدق عليه النعت المتقدم، ما صدق عليه النعت المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم، الذي يكون فيه اللفظ قليلا والمعنى جليلا، الذي يكون فيه اللفظ قليلا والمعنى جليلا، كأحاديث هذا الكتاب، كأحاديث هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة معتمد جماعة من المصنفين للأربعينيات الحديثية، ذاكرا الأصل الذي بنوا عليه كتبهم، وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، وعزاه المصنف إلى رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة، ثم قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. فأفادت هذه الجملة أمرين: أحدهما أن الحديث المذكور حديث ضعيف لم يرتفع ضعفه بكثرة طرقه، فإن كثرة الطرق في العادة يجبر بعضها بعضا، فإن كثرة الطرق عادة يجبر ضعفها بعضا، فيتقوى الحديث بها، وشرطه ما لم يشتد ضعفها، وشرطه ما لم يشتد ضعفها، فإن اشتد ضعفها لم تجد الحديث إلا ضعفا، ف فلا تكسبه قوة، لم تزد الحديث إلا ضعفا ولا تكسبه قوة. والآخر أن الحكم بضعف الحديث مما وقع عليه اتفاق الحفاظ، فأرباب النقد للمرويات من دهاقنة الحديث متفقون على أنه حديث ضعيف، ويخدش في هذا الاتفاق أن أبا طاهر السلفي أحد الحفاظ قبله يميل إلى ثبوته في صدر الأربعين البلدانية له، وكأن المصنف قصد اتفاقا قديما عند قدماء الحفاظ كأحمد والبخاري وابن معين وأضرى بهم. وساق المصنف هذا الحديث الذي عد أصلا بنى عليه المصنفون في الأربعينيات كتبهم بقوله روينا، وفيها لغتان مشهورتان، إحداهما ضم الراء وكسر الواو مشددة، ضم الراء وكسر الواو مشددة روينا، والأخرى فتح الراء والواو، والأخرى فتح الراء والواو روينا. ولكل لغة مقامها، فأما اللغة الأولى روينا فإن المتكلم يأتي بها إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث، فإن المتكلم يأتي بها إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث فيقول روينا، أي روى لنا مشايخنا، أي روى لنا مشايخنا. وأما اللغة الثانية روينا فتكون عند اجتهاد المتعلم في استخراج مروي شيوخه، فتكون عند اجتهاد المتعلم في استخراج مروي شيوخه فيقول روينا، أي نقلنا عن مشايخنا، أي نقلنا عن مشايخنا. والفرق بينهما أن الشيخ في اللغة الأولى يكون هو المبتدئ بالرواية المتفضل بها، الفرق بينهما أن الشيخ في اللغة الأولى يكون هو المبتدئ بالرواية المتفضل بها، وأما في اللغة الثانية فإن المتعلم يكون هو المبتدئ في طلبها من شيخه، وأما في اللغة الثانية فإن المتعلم يكون هو المبتدئ في طلبها من شيخه. وذكرت فيها لغة ثالثة وهي ضم أولها وكسر ثانيها بلا تشديد روينا، وهي ضم أولها وكسر ثانيها بلا تشديد روينا. وهذه اللغة ترجع إلى اللغة الأولى. ثم ذكر المصنف جماعة من الحفاظ الذين صنفوا في الأربعينيات ممن تقدمه، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين، وأردفه بذكر الباعث له أي الحامل له على جمع الأربعين، وأنه أمران: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. وذكر في أثناء كلامه اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفيه نظر من وجهين: أحدهما أن حكاية الاتفاق متعقبة بوجود المخالف، أن حكاية الاتفاق متعقبة بوجود المخالف المعتد به من علماء الإسلام وحفاظ الحديث، من علماء الإسلام وحفاظ الحديث الذي يرون أن في الصحيح غنية عن الضعيف، الذين يرون أن في الصحيح غنية عن الضعيف، ومنهم مسلم بن الحجاج الذي بسط هذا المعنى في مقدمة صحيحه. والأقرب في نسبة حكاية القول أن لا يحكى اتفاقا، فيحكى عن جمهور العلماء، فيحكى عن جمهور العلماء، وهو الذي ذكره المصنف نفسه في كتابه الآخر الأذكار، فإنه لم يجعله اتفاقا وجعله قول جمهور العلماء. والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل، ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل، كقول صحابي أو إجماع أو نحوهما من القرائن المبينة في المحل اللائق بها، فلا يكون العمل بالحديث الضعيف أصالة، بل يكون على وجه التبع، فلا يكون العمل بالحديث الضعيف أصالة بل يكون على وجه التبع. ووقوع الأمر كذلك أقوى من ورود العمل بإجماع أو قول صحابي مع خلوه من حديث ضعيف، فإن الحديث الضعيف لا نقطع جزما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، فإن هذا وصف الحديث الموضوع، وأما الحديث الضعيف فإننا نحتاط فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقبل عنه إلا حديث الثقات لخوف أن يكون راوي الحديث الضعيف أخطأ فيه لسوء حفظه أو وهمه أو مخالفته أو غير ذلك من أسباب الضعف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى 7 أمور. الأول أنه مشتمل على 40 حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم إجمالا، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم إجمالا، و43 حديثا باعتبار التفصيل، و43 حديثا باعتبار التفصيل، فإن ترجمة الحديث 27 مشتملة على 2، فإن ترجمة الحديث 27 مشتملة على 2، فتكون عدة الأحاديث مع التفصيل 43 حديثا، ومع الإجمال بالتراجم 42 حديثا. وإذا ألغي الكسر أي الزائد عن عقد 40 رجعت إلى عدة 40 حديثا كما قال المصنف. والعرب إذا نقص العدد عن 5 أسقطوه، وإذا زاد عنها مدوه، فيقولون في عدد 43 40 حديثا، ويقولون في عدد 47 50 حديثا. والثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين، أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب من الأحاديث الجامعة في الأصول والفروع في الشرائع الدينية، ومن أجل من أتم كتابه الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله، فإنه شرح كتاب 40 وزاده 8 أحاديث، فبلغ مجموع تلك الأحاديث مع الزيادة 50 حديثا ذكرها في جامع العلوم والحكم. والثالث أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأنه نصف الإسلام أو ثلثه أو ربعه، مما يدل على علو قدره. والرابع أن هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خولف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه من الكتاب. وقوله رحمه الله ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، أي ثابتة، فالصحيح عنده يشمل الصحيح والحسن، فالصحيح عنده يشمل الصحيح والحسن. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم. وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، مما يبين جلالة كتاب البخاري ومسلم. فأكثر ما يحتاج إليه من أحكام الدين توجد أدلته من السنة في البخاري ومسلم. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود من الحفظ هو المتن، فالمقصود من الحفظ هو المتن الذي هو اللفظ النبوي، الذي هو اللفظ النبوي. أما الإسناد فزينة له. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، فإنه وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها. وتتأكد الحاجة إليه لتعلقه بضبط ألفاظ الحديث النبوي، وتتأكد الحاجة إليه لأنه يتعلق بألفاظ الحديث النبوي. فمن أراد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وجب عليه أن يتقن لفظه، وجب عليه أن يتقن لفظه. فأراد المصنف معونة حافظ هذا الكتاب بضبط ألفاظها، بضبط ألفاظه لئلا يغلط في نطقها، لئلا يغلط في نطقها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولا يوجد بهذا السياق التام فيهما، ولا يوجد بهذا السياق التام فيهما، وهو ملفق من روايتين للبخاري، وهو ملفق من روايتين للبخاري. ووجود أصله فيهما سوغ نسبته إليهما، ووجود أصله لديهما سوغ نسبته إليهما بهذا اللفظ. وقوله في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، خبر عن حكم الشريعة على العمل. والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، خبر عن حكم الشريعة عن العامل. فالنيات، فالأعمال مناطة بنيات عامليها، فالأعمال مناطة بنيات عامليها، وللعاملين من الثواب على قدر نياتهم، وللعاملين من الثواب على قدر نياتهم. وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين بما يفصح عن حقيقة معناهما. أتبع النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين بما يفصح عن حقيقة معناهما، فذكر عملا واحدا، فذكر عملا واحدا أثرت فيه النية، وهو الهجرة، فذكر حال مهاجرين، فذكر حال مهاجرين، أحدهما من هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وأعاد الجزاء بصيغة العمل للإعلام بثبوت أجره، وأعاد الجزاء بصيغة العمل للإعلام بثبوت أجره، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا، فنيته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. والآخر من هاجر لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في قوله: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فجعل من هاجر لأجل غرض من أغراض الدنيا كإصابة مال أو نكاح زوجة أنه ليس له من نيته إلا ما قصد، فلا أجر له على عمله الهجرة، فلا أجر له على عمله في الهجرة. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأنه عمل لم تكن تعرفه العرب قبل الإسلام، فإن العرب لم تكن تترك بلادها إلا لعدو يغلب أو ربيع يطلب، لم تكن تترك بلادها إلا لعدو يغلب أو ربيع يطلب، فإما أن يغلبهم عدوهم فيخرجهم من ديارهم ويظهر عليهم فيها فيتركوها، وإما أن تمحل أرضهم فينتقلون إلى موضع آخر في طلب الربيع. ثم جاء الإسلام بفرض الهجرة عليهم خروجا من ديارهم، ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر جلالة هذا العمل في قلوبهم فذكره في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي. وقول عمر في الحديث: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع فخذيه على ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مصرحا به في رواية النسائي من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما مقرونين. والحامل له على فعله إظهار شدة حاجته وافتقاره إلى سؤاله، والحامل له على فعله إظهار شدة حاجته وافتقاره إلى سؤاله، فكان هذا من سنن العرب في أحوالهم فيما يطلبون. وقوله أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره، فيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه. وتقدم بيان حقيقة الإسلام وأنه يقع تارة عاما يراد به الدين كله، ويطلق تارة خاصا ويراد به الأعمال الظاهرة. وأما أركانه فهي الخمسة المعدودة في الحديث: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وقوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث، وفيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه، حقيقة الإيمان وأركانه. فأما حقيقة الإيمان فتقدم أنه يطلق تارة ويراد به معنى عاما يشمل الدين كله، ويطلق تارة أخرى ويراد به معنى خاصا وهو الاعتقادات الباطنة، وأما أركانه فهي الستة المعدودة في هذا الحديث، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى الحديث، وفيه بيان حقيقة الإحسان وأركانه. وتقدم أن حقيقة الإحسان أنه يطلق تارة ويراد به معنى عاما، وهو الدين كله، فيشمل الدين كله، ويطلق تارة ويراد به معنى خاصا، وهو إتقان الباطن والظاهر. وأما أركانه فاثنان: عبادة الله ووقوع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقوله فأخبرني عن أمارتها، الأمارة بفتح الهمزة العلامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين للساعة: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة الجارية المملوكة، وربتها مؤنث الرب أي مالكتها المصلحة لها. فإن معنى الرب في لسان العرب يرجع إلى هذا. والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة هم الفقراء، والرعاء هم الذين يحفظون بهائم الأنعام ويقومون عليها في مراعيها. والمذكور منهم في الحديث رعاء الشاء. وقوله فلبثت، هكذا وقع في الأربعين آخره تاء، وهو مروي بدونها لبث، وكلاهما صحيح، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم. وقوله مليا هو بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوح، بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوحة، أي زمنا طويلا. وجاء عند أصحاب السنن تقديره بثلاث، وجاء عند أصحاب السنن تقديره بثلاث، وهو صالح لأن يكون متعلقه ثلاثة أيام أو ثلاث ليال. وروي تقييده بكل في روايات لا تثبت، وروي تقييده بكل في روايات لا تثبت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله بني الإسلام يعني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فالمذكور في الحديث هو أركانه، فمثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم، فمثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم أقامه الله عليها، وما عداها من شعائر الإسلام فهي من تتمة البنيان، وما عداها من شعائر الإسلام فهي من تتمة البنيان. فشرائع الإسلام بالنظر إلى الركنية وعدمها نوعان، فشرائع الإسلام بالنظر إلى الركنية وعدمها نوعان: أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه، شرائع الإسلام التي هي أركانه، وهي الخمسة المذكورة في هذا الحديث ولا سادس لها. وما يقع في كلام أحد من أهل العلم من ذكر سادس كالجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالمقصود تعظيمه لا الجزم بإلحاقه بها، فالمقصود تعظيمه لا الجزم بإلحاقه بها. والآخر شعائر الإسلام التي ليست أركانا له، شعائر الإسلام، شرائع الإسلام التي ليست أركانا له، وهو ما وراء هذه الخمس من فرائضه ونوافله، وهو ما وراء هذه الخمس من فرائضه ونوافله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا، فالركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني في قوله إقام الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الصلاة من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. والركن الثالث في قوله وإيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع في قوله حج البيت، وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، وحج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. والركن الخامس في قوله وصوم رمضان، فالصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة، وصوم شهر رمضان في كل سنة. فالمقادير المذكورة في أركان الإسلام هي التي تتعلق بها الركنية، وما زاد عليها مما يرجع إليها لا يكون من جملتها، فالواجب من الشهادة أو الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج مما لا يندرج فيما سبق لا يكون من جملة الركن وإن كان واجبا، كنذر الصوم أو نذر الحج، فإنهما واجبان بالنذر لكنهما لا يكونان من جملة الركن فيهما. نعم.